بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعدما أسلفنا بارك الله فيكم وأسهبنا في الحديث على الأصول الستة الماضية، ذكر المصنف رحمه الله تبارك وتعالى أصلا عظيما لا يستقيم إيمان العبد ولا يستقيم إسلامه إلا به، وهو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة هي آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسنة لغة هي الطريقة، محمودة كانت أو مذمومة. وشرعا هي أقوال وأفعال، أو قيل هو كل قول وفعل وتقرير وصفة. وزادها بعضهم في تعريف السنة الاصطلاحية التي تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى هذا فالسنة بارك الله فيكم هي آثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. نعم، وهذا يعرف عند علمائنا رحمهم الله تعالى بمواطن السنة. فالسنة بإذن الله تبارك وتعالى لها حال عظيم مفسرة. أورد الإمام ابن عبد البر رحمه الله تبارك وتعالى بإسناد صحيح عن الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى أنه قال: السنة القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. لماذا؟ لأن السنة تفصل ما أجمل وتبين ما أبهم، كذلك فهي مفسرة لما قد يكون فيه نظر. فالسنة بارك الله تعالى فيكم لها حجيتها ولها دلالتها. وأحيل إخواننا بإذن الله تعالى على بحث قيم قام به شيخنا الشيخ عبد الخالق عبد الرحمن حفظه الله تعالى، يقال له حجية السنة. وهذا الكتاب من الكتب المباركة التي ينبغي على طالب العلم أن يبدأ بها وأن يراجعها، إذ أن مثل هذا الكتاب فيه الرد على هؤلاء المشككين في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق شبهاتهم. ومن شبهاتهم التي يثيرونها أن السنة وردت بطرق الآحاد. ولقد استوفى شيخنا الألباني رحمه الله تعالى الرد على أمثال هؤلاء في رسالته المباركة: أحاديث الآحاد حجة بنفسها في العقائد والأحكام. فننصح بمراجعة هذا البحث. قال المصنف: والسنة تفسر القرآن. نعم، هي موطن من مواطن حال السنة مع كتاب الله عز وجل. يقول الإمام ابن القيم لله دره: إن السنة لها أحوال مع القرآن، فإذا ذكرت السنة فسرت كتاب الله عز وجل. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى: وأفضل ما يفسر به القرآن تفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستدل على ذلك بقول الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال مكحول الشامي رحمه الله تبارك وتعالى: وفي ذلك حجية السنة وأنها مفسرة للقرآن. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: وليس في السنة قياس. وليس في السنة قياس، السنة إذا أطلقت هاهنا فإنما يقصد بذلك أمور الاعتقاد، أمور الاعتقاد. لهذا قال الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى: ومراد الأئمة بالسنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان عليها هو وأصحابه السالمة في الشبهات والشهوات. ثم صار أي المراد السنة عبارة عما سلم من الشبهات في الاعتقادات، خاصة في مسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ومسائل القدر وفضائل الصحابة. وصنفوا في هذا العلم كتب السنة، وإنما خصوا هذا العلم بالسنة لأن خطره عظيم والمخالف فيه على شفا هلكة. يراجع بحث كشف الكربة في أوصاف أو أحوال أهل الغربة، وهو بحث مبارك للإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى. لهذا نجد أن كثيرا من علماء الاعتقاد رحمهم الله تبارك وتعالى كانوا يطفون هذه الكلمة المباركة، وهي كلمة السنة، على مسائل الاعتقاد الإجمالية. فترى مثلا أن الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى يؤلف كذلك كتاب مثلا أصول السنة، عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى يؤلف كتاب السنة، ابن زمنين رحمه الله تبارك وتعالى يؤلف كتابا يقال له كتاب السنة، وهكذا. يعني كثير من أهل السنة والجماعة من أئمتنا رحمهم الله تبارك وتعالى كانوا يؤلفون كثيرا من الكتب التي يطلقون عليها هذا اللفظ المبارك ليشعروا أصحابها ببركة ما في هذا الكتاب بإذن الله تبارك وتعالى، وأنه لا يخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في قليل أو كثير. ثم قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: وليس في السنة قياس. قال الإمام شيخ الإسلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى: وهذا يعني أن القياس في مسائل الاعتقاد هو عين الضلال. لهذا قال البربهاري رحمه الله تبارك وتعالى في بحثه المبارك وفي كتابه المبارك في كتاب السنة للإمام البربهاري رحمه الله تبارك وتعالى، قال رحمه الله تبارك وتعالى شرح السنة للإمام البربهاري، شرح السنة للإمام البربهاري يرحمه الله تبارك وتعالى، قال: وهذا ما نصه بإذن الله. قال رحمه الله تعالى: واعلم أيها السالك أن ضرب القياس، أو قال ضرب الأقيسة في أبواب الأسماء والصفات وغيرها من مسائل الاعتقاد هي عين الضلال والزيغ، هي عين الضلال والزيغ. لهذا روى الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى بإسناد حسنه الإمام الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه لما روى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: توضأوا مما مست النار، قال له أحد الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم: ألا أمرتهم أن يتوضأوا من الحميم، أي من الماء الحار؟ فقال له: يا ابن أخي، إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث فلا تضرب له الأمثال. ولقد ذكرت سلفا في مرتنا الماضية ونحن نتكلم عن بركة الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم روايات كث، فرواية الإمام أحمد في المسند لحديث عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولحديث سالم بن عبد الله أيضا، رواية الإمام أحمد ورواية الإمام الترمذي، ما يدلك بارك الله تعالى فيك على ملازمة الصحب الكرام لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم كانوا لا يخالفون هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في قليل أو كثير. لهذا قال رحمه الله تبارك وتعالى، قال الإمام الصابوني رحمه الله تبارك وتعالى في عقيدته الموسومة بعقيدة أئمة الحديث، قال الإمام الصابوني رحمه الله تبارك وتعالى: ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق، وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه هارون الرشيد رحمه الله تعالى مع من اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه بكيف على طريق الإنكار له والابتعاد عنه، ولم يتلقى بالقبول أو لم يتلقى بالقبول كما يجب أن يتلقى جميع ما يرد من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، فهذا أصل ينبغي أن يكون عندنا نحن المسلمين، وهو أن نتلقى هدي النبي صلى الله عليه وسلم بكامل الإذعان والتسليم، وهذا أصل من الأصول. لهذا قال الإمام الطحاوي رحمه الله تبارك وتعالى في عقيدته، قال رحمه الله تعالى: ولا يثبت الإسلام إلا على ظهر الاستسلام. وبنحو هذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى في مجموع الفتاوى. إذن هذا نستفيد منه، أننا ينبغي أن نسلم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليكن شعارنا بارك الله تبارك وتعالى فينا وفيكم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليكن عندنا من القواعد التي تحكم هذا الأمر ما يجعلنا بإذن الله تبارك وتعالى ملازمين للحق، مخالفين مجانبين لأهل البدع ممن ينكرون الأحاديث الصحاح التي هي في أعلى مراتب الصحة، بحجة أنها تتعارض مع عقولهم السقيمة، وكما قال القائل: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. فمثلا الذي أنكر حديث الذبابة، والذي أنكر أحاديث محاجة آدم لموسى، والذي أنكر كثيرا من أحاديث الشفاعة وكثيرا من أحاديث الحوض إلى غير هذا، كل هذا أنكره. لماذا؟ لأن عقله السقيم لم يقبل مثل هذه الأحاديث الصحيحة، ولكن هدي السلف على غير هذا. لهذا قال غير واحد من علمائنا: إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. فهذا أصل ينبغي أن يكون عندنا نحن المسلمين. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: ولا تضرب لها الأمثال. ولا تضرب لها الأمثال، نعم، لا ينبغي أبدا يا عباد الله أن نجعل من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مثلا لغيرها. قال شيخ الإسلام الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، وبالمناسبة، وهذه مناسبة لطيفة، بعض أهل العلم كانوا إذا أطلقوا لفظة شيخ الإسلام في كتب الحنابلة لا يعنون بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، بل كانوا يعنون بها إمام المذهب. وهذا مما كان يوقع بعض ضعاف طلاب العلم في حيص بيص، لأن بعضهم ينسب كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لم يقله، وإنما كان يؤصله الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى. فنحن لا نضرب الأمثال لله عز وجل، ولا نضرب الأمثال لكلام الله تبارك وتعالى، ولا لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما أننا لا نضرب الأمثال لله عز وجل ولا لصفات الله تبارك وتعالى، فهذا أصل من الأصول التي ينبغي أن يعتقدها كل مسلم لعموم قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال نعيم بن حماد رحمه الله تبارك وتعالى، وهو شيخ الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، قال رحمه الله تعالى: من شبه الله تعالى بخلقه فقد كفر، من شبه الله تعالى بخلقه فقد كفر. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى: والأصل أن من قال في الله عز وجل وفي أسمائه وصفاته ما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم ضاربا زاعما بذلك أن لله مثلا، فقد خالف الكتاب وصحيح السنة. وأما أننا لا نضرب الأمثال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في شخصه الكريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ غاية الكمال الإنساني، وهذا بإجماع المسلمين، خلافا لغيره ممن هو دونه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولعل هذا طرفا من عقيدة ختم النبوة التي بإذن الله تبارك وتعالى قد نتعرض لها إن شاء الله تبارك وتعالى. يأتي الكلام أيضا: ولا نضرب لها الأمثال، أي لا نضرب لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمثال، ولا نعترض على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نقيس قياسا فاسدا بين بعض العبادات، لأن القاعدة الأصولية التي قال بها جماهير الأصوليين أن العبادات لا تقاس بعضها على بعض. لهذا نقول: ينبغي علينا نحن المسلمين أن نجتهد غاية الاجتهاد في اقتفاء الأثر. لهذا قال أحدهم رحمه الله تبارك وتعالى: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. ولقد بلغ سلفنا رحمهم الله تبارك وتعالى مبلغا حميدا في هذا الباب، حتى أن أئمة المسلمين الأئمة الأربعة ممن اتفقت الأمة على جلالتهم كانوا يجتهدون غاية الاجتهاد، يرحمهم الله تبارك وتعالى، يجتهدون في متابعة الأثر وفي مخالفة ضده. وكذلك فإنهم كانوا لا يعترضون على الأدلة الشرعية، ولا يقولون أقوالا تخالف الكتاب ولا السنة، وكما أسلفت في كثير من الأدلة، وهذا باب واسع ليس هذا مقامه، إلا أنني أقول أن متابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذا أصل ينبغي أن يكون عندنا، وهذا الأصل قد أجمله بعضهم رحمه الله تبارك وتعالى والشيخ محمد الفلاتي رحمه الله تعالى في منظومة لطيفة، حيث قال: وقول أعلى من الهدى لا يعمل، بقولنا بدون نص يقبل، وذاك في القديم والحديث فيه دليل الأخذ بالحديث. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بقولنا حتى يعرض على الكتاب والحديث المرتضى، ومالك إمام دار الهجرة. قال: وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول، ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتم كلامي مخالفا لما رويتم من الأخبار فاضربوا الجدار بكلامي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا، بل أصل ذلك عنا فاطلبوا، هذه ما قالت الهداة الأربعة، فاعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا ينبغي علينا أن نخالف هذا الهدي الكريم الذي سمعنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وحتى لا أتعدى على درس الأخ المبارك فضيلة الشيخ أحمد جلال، فأقول هذا، أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين.